السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، مشاهدي قناة صفا في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسنات الجميع. ونحن في هذا اللقاء الطيب المبارك أيها الأحبة الكرام، يسعدنا أن تتواصلوا معنا عبر الهاتف لنتلقى استفسارات حضراتكم ونحاول الإجابة عليها بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف أيها الأحبة الكرام باستقبال اتصالات حضراتكم، أقول كل عام أنتم بخير، فقد أظلنا الله عز وجل بشهر مبارك وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقد خصه ربنا تبارك وتعالى بخصائص لا نظير لها في بقية الشهور. فشهر رمضان أيها الأحبة الكرام هو الشهر الذي اختصه الله عز وجل فأنزل فيه جميع كتبه على جميع رسله عليهم صلوات الله وسلامه، يعني ليس القرآن فقط هو الذي أنزل في شهر رمضان، بل قد ورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة مضت من رمضان، وأنزل التوراة أو أنزلت التوراة لست ليال مضت من رمضان، وأنزل الزبور لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثماني عشرة ليلة مضت أو خلت من رمضان، وأنزل القرآن الكريم لأربع وعشرين ليلة مضت من رمضان. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. ولو تلاحظ أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الكريمة أن جميع هذه الكتب أنزلت في رمضان، وأنزلت في ليال فردية أو ليال وترية كما نسميها. ففي أول ليلة نزلت صحف إبراهيم، ولست ليال مضت يعني في ليلة السابع أنزلت التوراة، ولاثنتي عشرة ليلة خلت يعني في ليلة 13 أنزل الزبور، وكذلك أنزل الإنجيل لثماني عشرة ليلة مضت يعني في ليلة 19، وكذلك أنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت يعني مضت يعني ليلة 25. وربما يقول قائل: ألستم تقولون أنه قد أنزل القرآن في ليلة القدر، والآية في كتاب الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر؟ والجواب بلى، نعم أنزل القرآن في ليلة القدر، لكنه في العام الذي أنزل فيه من السماء السابعة إلى بيت الحمد في السماء الأولى كان في ليلة 25، وهي من الليالي الوترية في العشر الأواخر التي يرجى أن تكون ليلة القدر، بل هي كانت ليلة القدر في هذا العام، لأنه كما قال الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى أن المعتمد عند عامة أهل العلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر، وأنها في أوتار العشر الأواخر، وأنها تتنقل بين أوتار العشر الأواخر، وبالتالي أنزل القرآن في ليلة القدر في هذا العام الذي أنزل فيه كانت في ليلة 25. ثم اختص الله عز وجل هذا الشهر الطيب المبارك أيضا بفضيلة أخرى، ألا وهو أنه اختاره دون غيره من الشهور أن يفرض على جميع الأمم صيامه، يعني مش على الأمة المحمدية فقط، إنما فرض الله صيام رمضان على جميع الأمم السابقة وعلى الأمة المحمدية على رسولها ونبيها صلوات الله وسلامه. ولذلك قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعد شوية قال في الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال مجاهد أحد كبار أئمة التفسير تلميذ ابن عباس رضي الله عن الجميع: فرض الله عز وجل صيام رمضان علينا وعلى الأمم السابقة زمنا وتوقيتا وأداء، يعني كلهم زي بعض كما يقولون، زمنا يعني جميعا في شهر رمضان، وتوقيتا يعني جميعا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية القربة إلى الله عز وجل، وأداء أي بنفس الكفية التي نصوم فيها عن المفطرات المعروفة التي بيّنتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيّنها كتاب الله تبارك وتعالى. وبالتالي هذه الفضيلة ما اختص الله عز وجل بها إلا شهر رمضان، بمعنى يعني ربنا عز وجل لم يفرض علينا أن نصوم رجب ولا أن نصوم شعبان ولا شوال ولا حتى شهر الله المحرم، إنما اختص الصيام بهذا الشهر الطيب المبارك، واختص هذا الشهر الطيب المبارك بأن فرض على الأمم جميعا صيامه كما هو مبين في هذه الآية الكريمة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبدو معنا اتصال. السلام عليكم.
ازي حضرتك يا شيخ؟
مرحبا، حياكم الله.
الله يبارك لك. حضرتك يا شيخ، انا متجوز ابنين.
تفضل.
فسؤالي حضرتك، طبعا انا في ظروف وحشه وعليها ديون وبتاع، ففي واحده اللي هي الجوزه الزوجه الثانيه جابت الميراث بتاعها، والثانيه ما طلبت منها وقلت لها طب ساعديني حتى هو سلف وبردهولك واكتب لك حاجه في البيت وبتاع ونسدد عشان نعمل مشروع ونجيب العيال بدل ما يتبهدلوا. خدت العيال والاولاد وقالت لا، انا حق عند بيت ابويا ومش هديك اي حاجه، وسابت البيت ومشت واشترت اهلها يعني وبعت اولادها.
نعم.
فهل انا عليا ذنب دلوقتي في ظروفي وحشه وطبعا عليا ديون وعليا احكام ومش مش مش قادر اروح اشوف عيالي، هل عليا وزر يا شيخ؟ ده سؤال يعني، هل عليا وزر؟
حاضر. ابشر.
مع السلامه.
ابشر، تفضل حبيبي، الله يكرمك. طب خلونا نجاوب الأخ الكريم بارك الله فيه. أولا نسأل الله عز وجل أن يفرج همومنا وهمومك، وأن ينفس كروبنا وكروبك، وأن يقضي ديوننا وديونك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فكلكم أيها الأحبة الكرام تعرفون أن الدين والعياذ بالله هم مذلة بالنهار وهم بالليل. نسأل الله عز وجل أن يقضي عن جميع المسلمين ديونهم. أخونا رغم هذه الحالة التعبانة كما يقول بارك الله فيه، والديون التي تهدد حياته ومستقبله، لكن معاه زوجتين، الأولى أعانت وساعدت بما يسر الله لها لزوجها، ونعم الزوجة هي التي أعانت زوجها، لأن هي دي مقتضيات الحياة الزوجية، أن يتشارك في فرحهما وأن يتشارك في أطراحهما وأحزانهما. فنعم الزوجة هذه التي ساعدت الزوج بما فتح الله ويسر. أما الأخرى فرفضت، معها قدرة أن تساعد ولو ببعض الذهب الذي تتحلى به وتلبسه أو ببعض المال الذي يخصها، لكنها رفضت، ثم تركت البيت وأخذت معها الأولاد، وبالتالي حرمت الأولاد من أبيهم من ناحية، وهذه يعني غلطة كبيرة جدا أن يحرم الأطفال من والدهم، ثم حرمت الوالد أيضا أن يرى أبناءه. لا شك أنها أخطأت، وأنت لا وزر عليك بارك الله فيك، إلا إن تيسرت لك ظروف تعينك على أن تتواصل مع أبنائك فيكون واجب عليك في هذه الحالة. أما إذا منعت عنك الأبناء فلا حيلة لك ولا سبيل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونسأل الله عز وجل لنا ولها ولكم الهداية والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم يا شيخ.
اتفضلي يا بنتي.
يا شيخ انا متزوجه وعندي ولد، بس مش عارفه اخرج بذكاء قد ايه، بس مش معايا ذهب ولا معايا اي حاجه،
انت
عايزه
قصدك زكاة الفطر يعني،
فلوس او اي حاجه، يعني مش عارفه
يعني ما
اجيب.
عندكيش فلوس وما عندكيش ذهب؟
لا في فلوس،
في
في
فلوس.
فلوس في قدر ان انا ادفع فلوس، بس انا ما عنديش ذهب يعني.
طيب هل الفلوس دي تبلغ النصاب يا بنتي؟
لا مش م... لا هو مش فلوس متعانه،
اه
يعني يومية عادي، يعني زوجي شغال باليومية عادي.
ايوه ايوه طيب يا بنتي ماشي، حاضر حاضر يا بنتي، الله يكرمك. طيب ناخد اتصال تاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا الله خير وبارك الله فيك.
مرحبا مرحبا.
مش عايز سؤال بركة فيك، السؤال الأول هل يجوز إنه أخرج زكاة الفطر من الآن، ولا يعني يستحب دخلها لغاية آخر الشهر؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، نعم
تفضل يا شيخ محمد تفضل.
السلام
طبعا.
سمعني شيخ؟
طيب يا شيخ محمد كمل.
السؤال الثاني بارك الله فيك، معنى قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، عايزك توضح لي هذه الآية جزاك الله خير.
لا أبشر. في سؤال تاني يا شيخ محمد؟ جزاك الله خيرا. طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. انقطع الاتصال الآخر. طيب خير إن شاء الله. أختنا المتصلة بارك الله فيها متزوجة وعندها ولد، وطبعا الزوج حاله ليس حالا ميسورا، إنما يعني نسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاقنا وأرزاقهم وأرزاق المسلمين، يعني الحال على قدره. وهي مسكينة تسأل من الآن عن الزكاة، والحقيقة هذا الاتصال وهذا السؤال ينم عن أنها ولله الحمد والمنة حريصة على أن تأتي بما أوجب الله عز وجل علينا. يعني هي لا مال لهم، وبالتالي ما عندهمش زكاة مال، لكن عندنا زكاة اسمها زكاة الفطر. زكاة الفطر إن شاء الله يا بنتي نؤديها بإذن الله تعالى في أواخر الشهر بإذن الله، قبل العيد بيوم أو يومين، عن نفسك وعن زوجك وعن ابنك، انتوا ثلاثة. ومقدار زكاة الفطر صاع من طعام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صاع من الرز ولا من المكرونة ولا من الدقيق، والصاع حوالي 2 كيلو ونص، يعني انتوا الثلاثة مقدار الزكاة بتاعتكم حوالي 7 كيلو ونص من الدقيق او من الرز او من المكرونة. ان شاء الله قبل العيد بيوم او يومين ناخدهم شيلة على بعضهم كده، ونعطيهم لأي أسرة من الفقراء، تكون هذه زكاة عنكم كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله يا بنتي أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والزكاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا تفضل يا أخي.
أيوة أنا ما أقدر أقرأ قرآن في هذه رمضان، إذا سمحت
ممكن
القرآن
حضرتك
يعني.
ترفع الصوت شوية بس؟
طيب أنا ما أقدر أقرأ قرآن، ولكن إذا سمعت القرآن يكون يعني الثواب يعني زي قراءة القرآن.
حاضر أبشر إن شاء الله، الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل
كيف
تفضل يا
حالك
أخي
يا
الحبيب،
شيخ؟
تفضل يا أخي الحبيب.
نرجو من فضيلتكم التنبيه على ما أجمع عليه علماء المذاهب الأربعة من وثنية ابن تيمية وابن القيم، وأنهما وثنيان مجسمان معاديان لأهل السنة والجماعة، وأنهما أخطر من الإمامية ومن غلاة وحدة الوجود ومن غلاة الصوفية ومن القبورية.
سامحك الله. تفضل يا أخي الحبيب. أخونا. طيب في اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ، كيف حالك؟
مرحبا حياكم الله.
تقبل الله طاعتكم.
اللهم تقبل منا ومنكم.
الله يحفظك. شيخ الله يحفظك، بعض المرات يصير عندنا زيادة في الرز،
نعم،
وآخذه وأكبه بالشارع عندنا تجمع حمام كذا، هل هذا يعتبر من الإسراف؟ الله يحفظكم.
حاضر أبشر أبشر بارك الله فيك. طيب أخونا الشيخ محمد بارك الله فيه بيسأل عن التوقيت الشرعي أو التوقيت الأفضل لإخراج زكاة الفطر. أولا زكاة الفطر كما تعلمون فريضة فرضها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وردت بذلك الأحاديث صريحة عن بعض الصحابة كأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، تقريبا كلهم قالوا هذا التعبير، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان إلى آخره، فهي فريضة فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، ولها حكمة عظيمة وجليلة. وردت في حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة أن ابن عباس قال رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي حكمتها التي فرضت من أجلها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. وكلنا من يلغو ويرفث في صيامه، يعني من منا يأتي بالصيام على وجهه الأكمل الذي يحبه الله ويحبه رسوله عليه الصلاة والسلام، فصيامنا مخدوش، لكن أراد الله عز وجل وأبى إلا أن ترفع فريضة الصوم إليه كاملة من عباده إن أدوا زكاة الفطر على الوجه الذي سنها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لها حكمة أخرى أنها طعمة للمساكين وإغناء للمساكين والفقراء في يوم العيد وما يتلوه، أن يسألوا الناس وأن يتكففوا الناس السؤال في الشارع. لكن الموعد في إخراج زكاة الفطر فيه خلاف بين أهل العلم. على سبيل المثال فإن الشافعية عليهم رحمة الله تعالى يجيزون إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان، وحجة الشافعي في ذلك عليه رحمة الله أنها زكاة رمضان، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فيقول خلاص إذا دخل رمضان فإنه وقت مشروع لأداء زكاة الفطر ولو كان من أول الشهر. أما الحنابلة والمالكية فإن الأمر عندهم أن زكاة الفطر تخرج في أواخر الشهر، كما ورد في حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يعطونها الذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين، ويسمون هذا التوقيت بتوقيت الجواز. لكن هناك توقيت أفضلية عند المالكية والحنابلة ألا وهو قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، بل إن الحنفية عليهم رحمة الله تعالى قد جوزوا إخراج زكاة الفطر حتى قبل أن يدخل رمضان، باعتبار أنها زكاة حولية حكمها كحكم زكاة المال الحولية أيضا، وإن جاز تعجيل الزكاة الأم اللي هي زكاة المال فإنه يجوز إذا كان هناك مبرر شرعي أن نعجل أيضا زكاة الفطر حتى ولو كان قبل رمضان. فإذا أردت أن تأخذ المختار من هذه الأقوال فإن المختار هو أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، ولا ينتظر الإنسان منا أن يضيق عليه الوقت قبل صلاة العيد، لأنه ربما لا يجد فقيرا في هذا التوقيت يعطيه الزكاة، فلا يضيق على نفسه، خلينا في الموعد الأفضل المشروع الجواز ألا وهو قبل العيد بيوم أو يومين. لكن إن كان ده منك للفقير مباشرة، لكنك لو كنت ستعطي الزكاة لوكيل أو لجمعية خيرية فالأفضل إنك تعطيها قبل العيد ببعض الأيام، يعني حتى ولو من أول العشر الأواخر، لأنه إخواننا في الجمعيات تكون الزكاة عليهم عبء كبير، عايز يكيس وعايز يحط في شنط وعايز يودي الزكاة للفقراء في بيوتهم، فلابد أن نعطيهم ساعة من الوقت قبل العيد ببضعة أيام، ولا ننتظر حتى يضيق الوقت في آخر يومين قبل العيد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب خلونا ناخد الصالح. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام يا شيخ.
مرحبا تفضل.
كل عام وانت بخير.
وانت بالصحة والسلامة الله يكرمك.
الله يخليك يا شيخ. كنت عندي سؤال.
تفضل.
كنت عايز مخاطب الان في حضرتك، لو حد لمسه يعني من طفل او كده، او مثلا بعض الاشخاص اللي هم يعني بيخرجوه من الفم.
نعم.
هل يلزم المضمضة؟ لو شخص متوضع واخرج مخاط الانف من الفم يعني زي كانه استنشقه يعني.
نعم.
لا يعني اخرجه يعني من الفم. هل يتمضمض ام لا؟ ولو مثلا لمسه عن طريق طفل لو عن طريق طفل مثلا او حد اخر،
نعم،
ايه حكمه برضه؟
طيب حاضر، معانا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي الكريم.
هذا اكلم الشيخ. والله
معاك اتفضل حبيبي، انا معاك اتفضل.
نعم
اتفضل الشيخ، معاك اتفضل.
طيب لو سمحت يا شيخ، انا جبت كل دير لقيت كل دير الجامع خربان.
ايوه.
ورحت جبت كل دير جديد.
نعم.
راحوا دسوه جوا المسجد من جوا، ولغايه ما جاء رمضان دلوقتي كل اللي يقولوا، وانا ما رضيتش اقول اللي جايبه يعني.
نعم.
وراضين يركبوه، هل الثواب بتاعي ماشي ولا اكلمهم اقول لهم يركبوه ولا ايه؟
حاضر حاضر يا عمنا، حاضر. طيب اخونا الشيخ محمد كان له سؤال تاني، مش عايزين نزعل الشيخ محمد الله يكرمه، لانه ده حبيبنا مش في قناة صفا بس، لكن في كل القنوات بارك الله فيه. بيسأل عن الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ التدبر هو التفكر والتمعن والتبصر في معاني آيات القرآن الكريم. يعني ربنا عز وجل يدلنا على الأفضل، مش إن احنا فقط نقرأ قراءة مجردة أو نسمع القرآن سماعا مجردا، إنما طلب منا أن نتفهم وأن نتمعن في معاني هذه الآيات، لأنه العبادة القلبية غير العبادة الأذنية. عبادة الأذن السماع، أو عبادة العين واللسان القراءة، لكن عبادة القلب التدبر والتفهم ومعرفة معاني كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك كان هذا التدبر هو غاية أساسية من غايات القرآن الكريم، أكثر وأفضل بكتير من غاية القراءة وحدها أو من غاية السماع وحده. وبالتالي علينا جميعا أن نحاول جاهدين، زي ما عندنا المصحف في البيت، أن يكون عندنا كتاب بسيط من كتب التفسير، حتى إذا ما استشكل علينا آية من آيات القرآن، يعني استغربنا المعنى ونريد أن نتعرف على معنى هذه الآية، يبقى نقرأ تفسير ما نقرأه من الآيات. قرأنا ربع نقرأ تفسيره، سواء قرأنا التفسير بعد القراءة أو قبل القراءة، حتى يعيننا هذا على فهم القرآن وتدبره. وأهل العلم يقولون لا شك أن التدبر عبادة القلب أفضل بكثير، وأجرها أعظم عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى قراءة كتابه وإلى سماع كتابه وإلى فهم كتابه وتدبره والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
أخوك من المغرب.
مرحبا مرحبا بأهل المغرب.
الله يرحم الوالدين. كان شخص البارح كنا كنتذكروا في واحد القضية، وجا واحد السيد بحال كيتفاهى بالمعصية، وجا واحد الصديق ديالي وقال له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمن على أمتي يتباهى فيه المرء بالمعصية. هل هذا حديث صحيح؟ أريد أن أعرف هذا الحديث.
حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا تفضل يا حبيبنا. ياريت توطي التلفزيون بس الله يكرمك.
عندي سؤال بس بسيط لحضرتك معلش.
طب اتفضل اتفضل.
بص يا شيخ، انا يعني اللي معايا ان انا علي ديون كثير، تمام؟
ايوه.
فانا اخدت قرض في الثاني في الثالث فاهمني، فالديون برضو تراكمت علي اكتر واكتر.
نعم.
فالمهم دلوقتي انا علي كمية ديون، واحنا في بداية رمضان زي ما انت فاهم كده، ففي قرض ثاني انا عايز اجيبه عشان يعني اسدد بعض الديون اللي عليا، واحاول ان انا ايه برضو ايه ان انا يعني ايه استعيد مثلا شغلي وكده واضبط حياتي وكده.
أيوه.
انا متجوز يعني ومعايا عيلتي وكده، فمش هينفع ان انا ايه ديون تراكمت عليا يعني.
نعم.
فبالله عليك عايز اشوف ايه التفسير اللي كده يا شيخ، معلش يعني. تمام. وانا بدعي ربنا والله في كل صلاه ان انا يعني ان ربنا يسامحني على اللي انا بعمله ده. انا عارف ان القروض ربا وكده، بس انا بس يعني بستعملها في الشغل بس.
طيب.
يعني مش بجيب بها مثلا حاجه لبيتي او كده، او
طيب بصرف
على نفسي او كده يعني.
حاضر يا اخي الحبيب، ابشر باذن الله تعالى. اخونا المتصل كان بيسال، يعني احنا عارفين ان هناك فضل قراءة القرآن الكريم، كما ورد في حديث عبد الله بن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب اللي ما بيعرفش يقرأ هل يغنيه السماع عن القراءة؟ نعم يغنيه السماع عن القراءة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما يقرأ القرآن كان يحب أن يسمع القرآن من غيره صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا ورد حديث عبد الله بن مسعود أيضا في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وقرأ ابن مسعود عليه والنبي يسمع عليه الصلاة والسلام حتى يعني ظرفت عيناه بالدموع صلى الله عليه وسلم وقال: حسبك يا ابن مسعود. الشاهد أن سماع القرآن له فضل عظيم، خاصة أنه البديل لمن لا يحسن قراءة القرآن الكريم. فإذا من الله علي أو عليك بنعمة القراءة الجيدة للقرآن خير وبركة، وإذا لم يمن الله عز وجل علينا بهذه النعمة فإنه نستبدلها بسماع القرآن من غيرنا. والحمد لله القرآن متاع عبر القنوات الشرعية، القنوات الإسلامية، ومباع عبر الأشرطة وعبر الكاسيت وعبر النت وفي كل مكان، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
أيوة يا شيخ،
تفضل يا بنتي.
أنا عندي طفلة صغيرة وبرضعها وعندها سنة وشهرين، فأنا دلوقتي صايمة من امبارح، بس البنت مش بتاكل خالص وتغيرت ومش نازل لها لبن، فأنا عايزة أشوف دلوقتي الصيام دلوقتي، أنا عايزة أصوم مش عايزة أفطر ولا يوم ولا حاجة.
أيوة.
وكنت في فترة رمضان اللي فات على كده عشان خاطرها برضو، فأنا عايزاك ترد عليا وتقول لي يعني السؤال إيه.
حاضر.
وأنا مش عايزة أفطر ولا يوم ولا أي حاجة.
حاضر حاضر يا بنت، إن شاء الله أجاوبك. أخونا المتصل اللي هو مفاجأة اليوم، غفر الله لنا وله، يعني بيطلب منا أن احنا ننبه حسب زعمه غفر الله لنا وله على وثنية شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى وثنية شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله. وأنا كان ودي غفر الله لنا وله أن يسألني أن أنبه على وثنية ابن عربي وعلى وثنية الحلاج وعلى وثنية ابن الفارض وعلى وثنية غلاة التصوف وغلاة الشيعة، مش على وثنية شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، الذين ما أحد أنصف التوحيد الخالص الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت به جميع الأنبياء والمرسلين مثل ما أنصفوه ووضحوا شيخ الإسلام ابن تيمية من ناحية وشيخ الإسلام ابن القيم من ناحية أخرى. ويكفيك أيها الأخ الحبيب، نسأل الله أن يغفر لنا ولك وأن يتوب علينا وعليك وأن يفهمك ويفهمنا الحق على حقيقته، مقولة واحدة من شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، تعطيك عنوان هذا الرجل، فهو الذي أثرت عنه هذه المقولة: التوحيد ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، يعني إلا بما شرع في كتابه وإلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. باب الله عليك أخي الحبيب، بعد هذه المقولة اللي الرجل ملأ بها طباق الدنيا ألا يعبد إلا الله، نقول له: لا ده أنت كده وثني وتلميذك كمان وثني. غفر الله لنا ولك، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك في هذا الشهر الطيب المبارك. اللهم يا معلم إبراهيم علمني وعلمه، ويا مفهم سليمان فهمني وفهمه، إنه ولي، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل بارك الله فيه يعني يقول: يفيض عندنا أحيانا بعض الطعام، يعني كالرز أو المكرونة أو أي شيء من الطعام يفيض من حاجة البيت، ويقول هو يضعه في الشارع ليأكل منه الطير كالحمام أو العصافير أو غيره، فهل يعد هذا من الإسراف؟ والله يا أخي الحبيب ربما يعد هذا من الإسراف، لأن إحنا لو أردنا أن نطعم طيرا فليس بالضرورة أن نطعم العصفور أو نطعم الحمام من الطعام السليم الذي نأكله، إنما لو افترضنا جدلا أنه فسد علينا جزء يسير من الطعام ففي هذه الحالة يجوز أن احنا نضعه على السطوح أو في بلكونة البيت أو أمام البيت بعيدا عن أقدام المارة حتى تأكل منه الطير، لكن لا نطبخ كثيرا فيبقى ويفيض منه كثيرا وبالتالي نضطر ان احنا نرميه في الشارع. يعني احنا مطلوب منا ان نحفظ نعمة الله تبارك وتعالى، واهل العلم يقولون مما يبدد النعم ويمحق البركة فيها التبذير والإسراف. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالشاهد إحنا نقتصد في طبخ الطعام أصلا على قدر حاجة أهل البيت، وإن زاد شيء يسير أو فسد منا شيء يسير وأطعمنا به ما أطعمناه من الطيور أو حتى القطة أو غيرها فإن هذا إن شاء الله عز وجل يكتب في صحائف حسناتنا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. معنا اتصال ولا شيء؟
ايوه.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. ازيك يا مولانا؟
مرحبا، اهلا وسهلا. يا ريت الله يكرمك وطي التلفزيون شويه.
حاضر يا مولانا،
عشان بس اعرف اسمعك.
معايا سؤال يا مولانا. طبعا انا كنت صايم امبارح واستنطقت كده ايه نفلت عني.
نعم.
والسؤال الثاني، هل يجوز المسكنات في الحقن اللي هي نسكن دي في نهار رمضان؟
حاضر،
شكرا يا مولانا، بارك الله.
حاضر يا عمنا، الله يكرمك. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم. اتصال انقطع. اكمل ولا في اتصال ثاني؟ طيب أخونا المتصل الله يكرمه كان يسأل عن مخاط الأنف. هل مخاط الأنف يعني اللي هو أعزكم الله المخاط أو بلغم الصدر اللي بيخرج في الفم؟ يعني يقول افترض جدلا أن هو تواجد في الفم، فهل يلزمنا بعد طرده وإخراجه المضمضة؟ هو الأصل أنه لا تلزم المضمضة إلا إذا وجد الإنسان بقية أثر منه في فمه يخشى أن يبتلعها، ففي هذه الحالة يتمضمض منه نظافة وليس وجوبا، يعني يتمضمض على سبيل التنظف لا على سبيل الفرض والوجوب. طيب هنفترض جدلا أنه البلغم ده أو المخاط ده أصاب الثوب مني أو من حد تاني كطفل ولا آخر، فهل هذا من النجاسات؟ لا، ليس من النجاسات. المخاط والبلغم ليس من النجاسات، لكن الإنسان يتنظف منه على حسب الطبع، يعني مش كلنا إن هو يعني يتقبل هذا الوضع فينظف البقعة التي أصابت الثوب، لكن مش على سبيل التطهير من النجاسة لأنه ليس من النجاسات، إنما على سبيل التنظف فقط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا السائل الله يبارك فيه، الرجل مشكورا اشترى كولدير مثلج للمسجد، بارك الله فيه ونسأل الله عز وجل أن يكتب لك أجرك. والكولدير ده من الصدقات الجارية إن شاء الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب. لكن المشكلة إن إخواننا القائمين على أمر المسجد أخذوا الكولدير بكرتونته وشالوه داخل المسجد، يعني ما ركبوهوش ولا استعملوه. في هذه الحالة هل له أن يطالبهم يا جماعة أنا جايبه عشان الناس تنتفع به وجايبه عشان تركبوه والناس تشرب منه كوبا من الماء البارد فينتفع الناس بمائه البارد من ناحية وأنا أنتفع بالأجر والثواب من ناحية أخرى؟ أيوة طبعا لك أن تطالبهم بذلك وأن تسألهم لماذا لم يركبوه. يمكن يكون في واحد تاني شغال فهم شايلين الكولدير ده على سبيل الاحتياط مثلا، فيقول لك ما احنا عندنا اصل المنطقة مش اهلة بالسكان وفي واحد شغال هو يكفي فهنخلي ده لو التاني عطل لا قدر الله نشغل الكولدير الجديد. الشاهد لك ان تناقشهم ولك ان تسألهم، وحنفترض جدلا ان هم شايلينه للعوزة فيما بعد أجرك أنت ضايع؟ لا أبدا، أجرك محفوظ من ساعة ما جبت الكلدير وسلمته للقائمين على أمر المسجد، برئت ذمتك وأصبح أجرك على الله تبارك وتعالى. ونسأل الله لنا ولك القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ناخد اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام.
ايوه يا شيخ، انا اللي سالتك عن مخاط الانف حضرتك.
اتفضل.
لو الشخص ابتلعه او ابتلع جزء منه هل يفطر ام لا؟
حاضر.
وكان حاجه، لو في شخص بيرغي كتير وهو بيرغي يعني تكونت رغوه في فمه فابتلعها،
حاضر،
فهل ده تفطر ايضا ام لا؟
حاضر. طيب خلونا نجاوب الاخ عشان تكمله لنفس السؤال. ويسال المخاط ده احيانا بيسقط وينزل من الانف على الجوف، طبعا هو رايح ناحية الجهاز التنفسي يعني، وربما يذهب ناحية البلعوم ناحية الجهاز الهضمي، لكن هل الابتلاع ده يفسد الصيام؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يفسد الصوم. طيب الريق الذي يتجمع في الفم أحيانا من غير رغي ومن غير كلام كتير، أحيانا الإنسان يكون كثير الريق في فمه، فهل ابتلاع الريق من المفطرات يفسد الصيام؟ أبدا. ليه؟ لأنه أهل العلم كما ورد في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها تقول إنما الصوم مما دخل، يعني دخل من خارج الفم ومن خارج الأنف، ده اللي يفطر فعلا، إنما لو منه من دخله لدخله فهذا لا يفسد الصوم في أصح أقوال أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا.
مرحبا، تفضل.
إذا حضرتك عدني حبك في الله ولا سيدنا الله يبارك.
أحبك الله الذي أحبك.
الله يعام وأنتم بخير.
وأنت بالصحة والسلامة.
حضرتك بالنسبة معلش البخاخة بتاعت الحساسية اللي بتتحط في الفم أو في الأنف دي.
نعم.
هل دي تفطر؟
حاضر. حاضر بارك الله فيك. إيه؟ طيب حاضر حاضر. الأخ بيسأل من المغرب، بارك الله فيه. أولا يعني التحية واجبة لإخواننا أهل المغرب وهم أهل الإسلام وديرته، نسأل الله عز وجل أن يعظم شأنهم وشأن المسلمين في كل مكان، وأن يرفع عنا وعنهم البلاء والغلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هو بيسأل عن هذا الحديث انه سيأتي على امتي زمان يتباهى فيه المرء بذنبه او بمعصيته. انا لم اسمع ولم اقرأ حديثا بهذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما هذا المعنى توارد على ألسنة بعض الصحابة كعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، يقولون أنه كان يقول أنه سيأتي زمان يقل فيه حياء الناس حتى أن أحدهم لا يتباهى بذنبه. واللي يؤكد هذا المعنى وصحته مش على أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صحة المعنى نفسه، ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح مشهور: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قال: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل فيصبح وقد ستر الله عليه فيهتك ستر الله عليه، يعني يحدث بما عمل بالليل مع أنه هو ذنبه كان بالليل ستر الله عز وجل عليه، أصبح ففضح نفسه وتحدث بما فعل من الذنب والمعصية. فهذا قريب جدا من معنى ما ينسبونه: سيأتي على الناس زمان يتباهى فيه المرء بذنبه. وإن لم يصح المتن ده نفسه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى وارد والمعنى صحيح. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم خشية الله والحياء منه في السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أخونا المتصل مسكين عليه ديون كثيرة جدا ومتعاقبة، وهو عمال يطلع من قرض عشان يخرج من ديونه، تزداد الديون وتفحش، فيطلع من قرض يدخل في قرض تاني وقرض تالت وقرض رابع، وهو الآن يقول أنا مضطر إن أنا أخذ قرض عشان أخفف وطئة الديون علي. يا أخي الحبيب خلي بالك من تنبيهين أذكرهم، خد بالك أنا ماذا أقصد بهما. التنبيه الأول إنه القرض إذا كان بفائدة أولا هو حرام ومجمع على تحريمه، كل قرض جر نفعا فهو ربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا كثيرة. فالشاهد القرض الربوي حرام قولا واحدا، وقد ورد في الأثر درهم من الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله عز وجل من 36 زنية والعياذ بالله، أو كما قال. فده التنبيه الأول، يعني الربا القرض الربوي حرام قطعا. الأمر الثاني أن القرض الربوي في حد ذاته سبب البلاء كله، يعني الناس من أهل العلم يقولون أنه قرض الربا ده بيكنس حتى الحلال أمامه، يعني يجلب الفقر على صاحبه. عشان كده قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والمعنى يمحق الله بالربا ما بين أيدي الناس من مال، حتى المال الحلال ربنا يمحق المال الحلال بالربا المحرم. فأنا شايف يا أخي الحبيب أنت جربت القرض مرة واثنين وثلاثة، ما زاد الأمر معك إلا انتكاسات متعاقبة وديون متراكمة. فنسأل الله عز وجل أن يعينك على أن تتخذ القرار الأصوب، ألا وهو أن تبرئ ذمتك من هذه القروض الربوية، وأن تحاول جاهدا ما استطعت إلى ذلك سبيلا أنك تمشي في مشروعك وشغلك على قد حالك. يا أخي الحبيب ده احنا فلاحين وريفيين وبنقول المثل على قد الحافك مد رجليك. التوسع في المشروع هتبقى محتاج تمويل، مفيش تمويل هتبقى محتاج قرض. فأنا مش معك أبدا في تكرار القرض وراء القرض، لأن ده سبب محق البركة والرزق. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل. الله يكرمك. وطي التلفزيون شوية بس الأول. الله يكرمك
يا شيخ، عندي سؤال.
تفضل.
الأقراص التي توضع تحت اللسان يعني معالجة بعض الأزمات القلبية هي تمتص بسرعة عبر الأوعية الدموية الموجودة تحت اللسان بدلا عن تذهب إلى الجهاز الهضمي، هذه هي مفطرة.
طيب أبشر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
إذا سيدنا إزاي حضرتك؟
مرحبا حياكم.
أنا كنت سألت حضرتك من شوية عن البخاخة وكان في سؤال تاني معلش.
اتفضل.
السؤال التاني معلش، مصافحة المرأة الأجنبية التي من يعني هذا ينقض الوضوء، يعني القول الشافي فيها.
حاضر. بس القول الشافي دي محتاجة يعني وقت طويل، أنا أقول لك الراجح يعني. إن شاء الله. طيب. أخونا أختنا المتصلة كان بتسأل، عندها طفل عندها سنة وشهرين، وبعدين طبعا صايمة مبارح والنهاردة، فبالصيام تأثرت رضاعة البنت، فهتعمل ايه؟ تكمل صيام ولا تفطر عشان رضاعة البنت؟ وهي كمان فطرة رمضان الماضي، يعني كده هتفطر رمضانين بسبب البنت الصغيرة دي. طبيعي يا بنتي انت غلطتي غلطة بسيطة، انه البنت عندها سنة وشهرين. ده سنة وشهرين يا جماعة الاطباء من 6 اشهر بنبدأ مع الطفل، بنديله بعد 6 شهور نبدأ نديله معلقتين 3 زبادي، معلقة عسل نحل، نديله تمرة لينة كده نأكلها له، بعد الشهر الثامن نبدأ نديله معلقة مهلبية، معلقة حاجات زي كده، يعني ندخله الطعام بالتدريج. لكن البنت عندها ما شاء الله 14 شهر لحد النهاردة ولسه ما بتاكلش وما بتشربش، اللي زيها مش بيسحف ده مشي كمان وبيأكل الطعام زيه زي اخوانه، وانت فاتك هذا الامر انك تدربي بنتك على الطعام والشرب. لكن على العموم اذا اردت الحكم الشرعي يا بنتي، فانت لا تظلمي هذه البنت مدام لسه مرتبطة بالرضاعة ارتباطا قويا، ولا تأكل ولا تشرب خارج الرضاعة. فلا ترهقيها ولا تتعبيها. الرخصة عندك موجودة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وابن عباس قال في الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال في الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة والحامل والمرضع يرهقهما الصوم أو يشق عليهم الصوم فيفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينة. فأنا بقول لك معاك رخصة الفطر، ولسه قدامنا من رمضان الحالي إلى رمضان الثاني إن شاء الله اللي جاي بعد كده 11 شهر كاملة، تستطيع أن تقضي ما استطعتي من الأيام التي تفطريها، لأن هيكون ما فيش رضاعة خلاص. فالقضاء بالصيام أفضل وأن تصوموا خير لكم. أما إن عجزت عن الصيام بعد رمضان إن شاء الله قضاء اللي عليك القديم والجديد، يبقى في الحالة دي هتطعمي عن كل يوم مسكين، ولا تعذب البنت في انك تؤثري على رضاعتها بسبب صيامك. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا المتصل كان، طيب ناخد اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
هي فضلت الشيخ، انا اللي كلمتك بخصوص القرض يعني الربو وكده.
اه تفضل.
فانا اقول لحضرتك ان انا اصلا مشكلة معايا، انا معلش ازعجتك يعني. تمام.
المشكلة
معايا من البداية.
أيوه.
المشكلة معايا من البداية ان انا شاب عندي 23 سنة. تمام.
أيوه.
انا اتجوزت شيخ تقريبا من سنتين ونص، معايا بنتي عندها سنة ونص. فالجواز ده هو اللي يعني معلش تعبني في البداية، لان انا جوزت نفسي بنفسي. تمام.
أيوه.
فالديون دي كانت عليا من ايام جوازي يعني. تمام. فانا حاولت ان انا اسدد بالقروض وكده. تمام. انا الشغل اللي معايا اصلا مش متيسر، لو متيسر وقادر ان انا اصرف على بيتي وعيالي وكده، انا مش هسحب قرض اصلا. انا بقول لحضرتك ان انا عايز اسحب القرض ده بس عشان احاول ان انا اشتغل واسدد الديون اللي عليا بس، وده يعني هيبقى اخر قرض قدام ربنا سبحانه وتعالى.
طب
انا ما فيش حل تاني معايا، فانا مش عارف اعمل ايه يعني. حتى طيب، لو في اي حاجه تاني انا ما كنتش هلجأ للقرض ده اصلا خالص.
هجاوبك. حاضر حاضر. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام يا سيدنا الشيخ. حضرتك انا ليا اخ بس ظروفه ماديا وحشه خالص.
طبعا أخ ولا أخ؟
احنا لا اخ ولد، بس هو عيان بس يعني يعني بيشتغل على التيسيكلو كده. طبعا احنا بنلم في رمضان الزكاه بتاعنا واختي ومنديله، هل هو حرام ولا لا؟ ده اولا. ثانيا انا عندي والدي بيحلف دايما بطلقات كتير 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 جدا وجامد جدا.
ايوه.
هل عايز اعرف ده برضه، هل يعني نعمل ايه؟ هو عقله تحس ان هو ما عرفش، دايما يحلف يقول له حرام برضه ما فيش فايده.
حاضر.
وحضرتك عاوز انا اعرف ده، وانا طبعا ايه جوزي بيجيني فلوس طبعا مش مقضيه البيت. طبعا في واحده بتجيب بالقسط وكلام كده، ضحكت عليها بس انا غصب عني عشان عليا فلوس، قلت لها انا هجيب انتري وانا صاحبتش هجيب، بس خدت الفلوس دي سددت بها ديون. عايز اعرف ثلاث اسئله دول يا سيدنا الشيخ.
حاضر حاضر يا بنت. اخونا المتصل بارك الله فيه. طيب اخونا المتصل كان بيسال ان هو استفرغ غصب عنه، هل صيامه صحيح؟ ايوه طبعا صيامك صحيح. اللي بيستقيء بنفسه هو اللي صيامه باطل ويبقى عليه القضاء، لكن ما دام غصب عنك ما فيش مشكله. كان بيسال عن الحقنه المسكنه، الحقن الدوائيه سواء كانت مسكنه ولا مضاد حيوي في العضل او في الوريد، ما دام حقن علاجيه وليست فيتامينات ولا مقويات فهذه لا تضر الصوم بشيء ان شاء الله عز وجل، ويبقى صيامك صحيح. أخونا برضو كان بيسأل عن بخاخ الصدر بارك الله فيك، نسأل الله لنا ولكم الشفاء والعافية. بخاخ الصدر أهل العلم يقولون هو عبارة عن غاز لا جرم له، وهو بالتالي لا يدخل إلى الجوف، فلا بأس باستعماله أثناء الصيام، والصيام في هذه الحالة إن شاء الله يكون صحيحا ولا شيء فيه. أخونا بقى المخرج، وما أدراك ما المخرج، طبعا لازم نرفع له القبعة. بيسأل عن التحاميل، طبعا عارف بيسأل نيابة عن الناس، التحاميل اللي هي اللبوس أعزكم الله، التحاميل الشرجية هل تفطر؟ لا، التحاميل الشرجية لا تفطر، أولا لأنها ليست طعاما ولا شرابا، ثانيا لأنها لم تدخل من فم ولا من الأنف، ما دامت تحاميل شرجية فهي إن شاء الله عز وجل لا علاقة لها بالصوم ولا تفطر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. حاضر هختم، بس أنا عندي سؤال مهم للراجل اللي بيسأل، بارك لو في المتصل، عن الأقراص التي توضع لتذويب الجلطات والأشياء دي أو لتهدئة الضغط تحت اللسان، هل هذه الأقراص تفطر؟ نعم تفطر، لأنها تذوب وهي مادة لها جرم، وينزلها تنزل هذه المادة مع الريق إلى الجوف، وبالتالي يجب على الإنسان إن هو لا يأخذها أثناء الصيام إلا عند الحاجة والاضطرار، وفي الحالة دي هيبقى قضاء اليوم في رقبته، يعني سيقضي هذا اليوم، لكنها على العموم من المفطرات لأنها تنزل بالفعل إلى الجوف. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة والعافية والشفاء من كل داء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا الحقيقة معايا 3-4 أسئلة لإخواننا المتصلين والمتصلات في أواخر الحلقة، لكن للأسف الشديد وقت حلقتنا قد انتهى، وأنا يعني أخشى أن يطاردني المخرج أكثر مما طاردني، لكن أعدكم أنني معكم يوم الخميس إن شاء الله عز وجل على نفس الشاشة وفي نفس الموعد 4 عصرا بإذن الله تعالى، وهذه الأسئلة في رقبتي يوم الخميس بإذن الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأسأله تعالى أن يجعل هذا الوقت الذي قضيتموه وقضيناه معكم في ميزان حسنات الجميع، الشكر موصول لكم، والشكر موصول أكثر وأكثر لطاقم العمل في هذا البرنامج ولمخرج اللقاء بصفة خاصة، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.